بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ومحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك تحت اللواء. تكلمنا عن حب اللذة في الدرس الماضي، حب اللذة والسعادة، وقلنا بأن حب اللذة لها فروع. من فروع اللذات التي يحبها الإنسان هي الأكل والشرب، المسكن، الغريزة الجنسية، الزواج، النكاح، الأولاد. زين، فاليوم إن شاء الله نتكلم عن المأكل والمشرب أو الأكل والشرب. الأكل والشرب تعتبر فرع من فروع حب اللذة، حب الأكل والشرب يعني بالنسبة للإنسان. حب اللذة والميول عند الإنسان ميول متنوعة، ما يحبه الإنسان متنوع. هذه الميول ومتعلق ما اللذة التي عبارة عن متعلق اللذة، إما أن تكون أفعال، مثلا الإنسان يحب أن يقوم بفعل معين، يحب عمل معين، زين، يتلذذ بالقيام بفعل معين. إذن اللذة تتعلق أحياناً بماذا؟ بعمل من الأعمال، أحياناً تتعلق بجارحة من الجوارح أو جهاز من الأجهزة، أجهزة بدن الإنسان يعني، مثل اليد، مثلاً إحنا نشوف الطفل يتلذذ عندما يركض، خصوصاً إذا كان توي يتعلم يمشي، توي في عمره 3 سنوات، 2 سنين ونص، 3 سنوات، 4 سنوات، يحب يركض، يحب يقوم بأعماله بسرعة، يتلذذ بمشاهدة جوارحه وهي تنمو وهي تقوى وتشتد. زين، أو مثلا المريض عندما يصبح سالم ويسترجع سلامته وصحته، فإنه يتلذذ بالقيام بأعماله ويشاهد كيف أن جوارحه أصبحت سليمة بعد أن كانت ومعافى بعد أن كانت مريضة وسقيمة. زين، إذا أحيانا هذا الالتذاذ يتعلق بعمل، أحيانا يتعلق بجارحة من الجوارح، وأحيانا يتعلق بأشياء خارجية مثل الأكل والشرب. الأكل والشرب هذا شيء خارج عن الإنسان، زين، أو مثلا المسكن أمر خارج عن الإنسان، وهكذا. إذا المأكل والمشرب تعتبر من اللذات التي يتعلق بها الإنسان ويتلذذ بها الإنسان، وهي خارجة عن أفعاله وعن جوارحه. هذه اللذات نفس الكلام، اللذات الفرعية مثل لذة الأكل والشرب هي لذة غير اختيارية، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو يتلذذ بالمأكل والمشرب، فهي لذة فطرية. زين، لذة فطرية، وهي مشتركة طبعا بين الإنسان والحيوان. ما الذي يجعلها أخلاقي؟ ما الذي يجعل هذه اللذة لذة أخلاقية، يجعل لها قيمة أخلاقية؟ هو كمية وكيفية الأكل والشرب، وأيضا توجيه هذه اللذة الوجهة الصحيحة، أن مثلا لا يأكل الحرام، إنما لا يأكل ما لم يذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى، وهكذا. هذه من جانب التوجيه، توجيه هذه اللذة وكيفية إشباع هذه اللذة. زين، القرآن الكريم تحدث عن أن الإنسان يحب الأكل والشرب، وأخبر عن ذلك، بل استخدم هذه الطريقة أيضا في تهذيب الإنسان وفي تربيته، بحيث أنه يعني يشوق إلى الأعمال الصالحة بالإشارة إلى أنه في الجنة هناك ملذ وطاب، فأنت إذا التزمت في هذه الدنيا فإنك سوف تصل إلى ملذات من المأكل والمشرب في الآخرة. أيضا القرآن الكريم استخدم تذكير الإنسان بنعم الله سبحانه وتعالى، أنه الله سبحانه وتعالى أعطاك ملذ وطاب من الطعام، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، تحتاج أن تشكر الله، أن تتقرب لله سبحانه وتعالى عليها. طالما أن القرآن يعتبرها نعمة، إذن القرآن يؤيد حب الإنسان إلى، لماذا يعبر عنها بأنها نعمة؟ يعني أنه شيء تحبه والله أنعم عليك فيه، شيء تحبه وتحتاجه تلتذبه والله سبحانه وتعالى أعطاك هذه الحاجة وأعطاك هذه اللذة. زين، والشيخ المصباح يقول هذا التصريح بأن الأطعمة من الملذات فيه إشعار بأنها فطرية، لأن ما يلتذ به الإنسان يعني، والقرآن يعبر عنها أنها لذة وأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك فيها، فيها إشعار وفيها إشارة إلى أن هذه الأمور الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطور عليها، مفطور على حبها والتلذذ بها. القرآن أشار إلى فطرية لذة أو حب الأكل والشرب بطرق متعددة. هنا الشيخ المصباح يذكر لنا بعض هذه الطرق، تقريبا يذكر لنا أربع طرق إلى كيفية إشارة القرآن إلى فطرية الأكل والشرب، وأنه مسألة فطرية تلذذ بالأكل والشرب. أولا الرعاية الإلهية لرزق الإنسان، بعض الآيات القرآنية تذكر رزق الله سبحانه وتعالى وأنه برعاية الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، أن هذا رزق الله سبحانه وتعالى، والله سخر البحر لتصلوا إلى هذا الرزق وهو اللحم الطري. أو رزقناهم من الطيبات، رزقناهم يعني الله رزق الإنسان من طيب الأكل والشرب وغيرها، لكن الطيبات يعني كل ما هو طيب من مأكل ومشرب وملبس وما إلى ذلك ومسكن، كل ما هو طيب وحلال، ولكن قطعا الأكل يعتبر من الطيبات، فهذه الآية تشمل حتى المأكل والمشرب. واضح أخوان؟ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ كيف أن القرآن أشار إلى فطرية هذه اللذة، لذة المأكل والمشرب، من خلال التأكيد على رعايته سبحانه وتعالى إلى أرزاق الإنسان، وأنه هو الذي يرزق الإنسان احتياجاته. زين، الإذن في التمتع بالرزق، الله سبحانه وتعالى، البعض ممكن يتصور بأن هنا المأكل محرم، الأصالة أنه حرام الأكل إلا بمقدار ما تحتاجه. زين، القرآن يرفع هذا التوهم ويدفع هذا التوهم، فيأتي ويأمر بالأكل، يأمر بالأكل متى؟ خصوصا للإنسان شو اسمه، ممكن أن يتوهم حرمة الأكل، حرمة التلذذ بما طاب من الطعام، هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره. الإنسان إذا أراد التقرب من الله سبحانه وتعالى، أراد فيتصور بأنه إذا أراد أن يتقرب من الله، لأن في موجود في العرفان، في درسته من قبل، بأنه الجوع، الجوع من علامات، أول العلامات لمن يريد سير وسلوك لله سبحانه وتعالى هو أن يجوع. البعض يتصور أن الجوع يعني أن تحرم نفسك من الطيبات، الجوع يعني أن لا تشبع، يعني تأكل من الشيء بمقدار لا تصل إلى حد الشبع، هذا المقصود، ومقصود لك تحرم نفسك من الطيبات تماما. هنا القرآن يدفع هذا التوهم، توهم أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تحرم نفسك من الطيبات، فيقول كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من وأعطوا حقوقه، يعني فيه زكاة، فيه خمس، فيه كذا، أعطوا حقه ولكن كلوا منه. هنا الأمر في سياق تصور أو توهم المنع والحظر يدل على الترخيص والإباحة والجواز، لأن أخذتم في الأصول بأنه كلوا ظاهرة في الوجوب، ولكن هنا كلوا من ثمره إذا أثمر لا يعني أنه يجب عليكم الأكل، وإنما لأن هناك توهم إلى أن الأكل محظور، أنه يحرم الأكل، فيدفع هذه الحرمة بهذا الفعل، ففعل الأمر، ففعل الأمر هنا كلوا من ثمره لا تدل على الوجوب ولا تدل حتى على الاستحباب، بل لأنها جاءت في سياق توهم المنع والحظر فهي تدل على الإباحة والجواز والترخيص. واضح خلاص هنا؟ إذن الإذن، الإباحة والجواز يعني أنه يؤذن لكم بالتمتع في ما في ما لذ وطعم من رزق الله سبحانه وتعالى. هنا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده يعني لا تسرفوا، أعطوا الفقراء حقهم، أعطوا المساكين حقهم وهكذا. إذن رعاية يعني كلوا ولكن بضوابط وقوانين. هذه الضوابط والقوانين تجعل هذا الأكل له قيمة أخلاقية عندما نتمتع بالمأكل والمشرب، ولكن مع رعاية حدود الله سبحانه وتعالى، مع لحظ حدود الله يصبح لهذا المأكل قيمة أخلاقية إيجابية، لأن استخدمناه كوسيلة للتنبيه والتأكيد على ضرورة رعاية حدود الله سبحانه وتعالى فيما لذ وطاب من المأكل والمشرب. شيخ المصباح يقول جاءت عبارة كلوا واشربوا في القرآن في موردين من الآيات مع فارق، وهو أن مرة ذكرت كلوا واشربوا مع النهي عن الفساد، وفي مورد آخر كلوا واشربوا ولا تسرفوا، النهي عن الإسراف، كلوا واشربوا ولا تفسدوا في الأرض، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. زين، ف وأيضا هذا من جهة، من جهة يعني مقيدة بحدود، كلوا واشربوا ولكن ابتعدوا عن الإسراف، كلوا واشربوا وابتعدوا عن الفساد والإفساد من أجل المأكل والمشرب، تفسدون صحتكم، تفسدون الشسمة، تأكلون أكثر من اللازم حيث أن تفسدون حتى الطعام، هذا الطعام يفسد ما يوصل نفعكم لأنه فائض عن الحاجة، فائض عن حاجة البدن، فضيعتون هذا الطعام في فسد هذا الطعام في بدنكم وخرج هذا الطعام، أو طبختون طبق بعدين رميتون نصه وما أدري وش، كله فساد، فساد. كلوا واشربوا ولا تفسدوا، وأيضا لا تسرفوا في المأكل والمشرب. زين، شيخ المصباح يقول إذا هنا المأكل والمشرب مقيد بقيود، وهو عدم الإفساد وأيضا عدم الإسراف، هذه قيود سلبية. في عندنا أيضا قيد دائما يتكرر في القرآن وهو الطيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الطيب بمعنى ماذا الطيب؟ الطيب يعني الخالص من الطيب أو الطيبات، الخالص من أي لوث، يعني كما خلقه الله سبحانه وتعالى خالص من أي لوث، من أي فساد. ولذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق إلا الخير، وهذا يؤكد على ضرورة الأكل من الطيب، لأن أنت عندما تأكل هذا الأكل سوف يتحول إلى بدن، صح؟ فالشيخ المصباح يقول هذا يدل على فطرية، لأن الحين هو قاعد يصنف هذه الآيات حتى يبين بأن القرآن أشار وأشعر بفطرية المأكل والمشرب. عندما القرآن يؤكد على ضرورة أن تأكل الطيب من الطعام، لأن الإنسان يتلذذ بالطعام، فالله سبحانه وتعالى يؤكد أنه ما تبحث عنه من لذة هو موجود في الطعام الطيب. زين، هذه الطيب الكلمة اقترنت بنقطة أخرى، يعني الذي يجعل بدنك طيب هو هذا الطعام الطيب، وأنت تبحث عن اللذة، اللذة يعني إيش؟ يعني ما يوافق، ما يوافقك أنت، بدنك طيب، الله سبحانه وتعالى خلقك من طيب الطينة، زين، من طينة طيبة، فهذا ما ينسجم مع هذا البدن هو الطعام الطيب، هذه نقطة. ثم أيضا هذه الطيبات اقترنت في الآيات القرآنية، كلوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، أو مثلا كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم من الحلال الطيب، فكلوا من هذا الحلال الطيب، مما غنمتم، مما رزقكم الله. رزق الإنسان الغنيمة هي التي تنسجم مع طبيعته ومع فطرته، ولذلك هذه أيضا التعابير تشعر بماذا؟ بفطرية حب الأكل والشرب. أيضا القرآن يذم التحريم، تحريم الأكل والشرب بدون دليل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه الطيبات لماذا تحرمها على نفسك؟ هذه الطيبات للمؤمنين وهي سوف تكون لهم أيضا خالصة يوم القيامة. أشرنا أنه منهج القرآن في تشويق الإنسان إلى العمل الصالح هو تأكيد على أن هناك أنهار من لبن ولذة للشاربين، وأنه يوم القيامة أيضا هناك مأكل ومشرب، وإن كان يوم القيامة ولذلك النقطة الرابعة اللي أشيرها هي لذة الأكل والشرب في العالم الآخر، وإن كان يوم القيامة ما في دفع للطعام، ما في حاجة إلى الطعام، لأن البدن البرزخي والأخروي لا يحتاج إلى الطعام حتى ينمو، حتى مو مثل عالم الدنيا، ومع ذلك هناك مأكل وهناك مشرب وهناك تلذذ بالأكل والشرب بدون وجود التعب في إعداده ولا حتى التعب في هضمه وفي تحويله إلى فضلات وما أدري، ما في هذا الكلام. هناك لا يوجد إلا الحلال الطيب الخالص، خالص من كل لوث ومن كل فضلات أو تعب في هضمه وتحويله إلى غذاء نافع وما إلى ذلك. هناك لا توجد إلا لذة في المأكل. والقرآن أشار إلى أنه في الجنة هناك أنهار أكلها دائم، أو متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. أيضا كما أن في الجنة هناك المأكل والمشرب وسيلة من وسائل تلذذ الإنسان ونعيمه وارتياحه وأنسه، أيضا في النار هناك مأكل ومشرب وهي وسيلة للعذاب. هنا الشيخ مصباح يستفيد من هذه، يستفيد من أنه هؤلاء الذين يأكلون من شجرة الزقوم لو ما كان عندهم بالفطرة حاجة، لو ما كان عندهم حاجة إلى الأكل من شجرة الزقوم ما كانوا أكلوا منها، لأن الأكل يزيدهم عذاب ويزيدهم ألم، ولكنهم لا يستطيعون أن يستغنون عن الأكل والشرب في يوم حتى يوم القيامة. فهي في عمق تركيبة الإنسان، في عمق وجود الإنسان، الإنسان مفطور على المأكل والمشرب، وذلك لا ينفك عنه هذا المأكل والمشرب، وإنما يبقى معه حتى لو كان يسبب له العذاب والألم. ثم يقول الشيخ مصباح بل أكثر من ذلك، لأنها فطرية، لأن حب الأكل والشرب فطري، فإنه ولا يستطيع الاستغناء عنه، لذلك يصبح العذاب شديد، لأن من جهة هو يؤلمه ويوجعه ويحرق هذا الأكل، ومن جهة أخرى هو مفطور على أن يطلب الأكل والشرب. واضح أخوات؟ فتكون وسيلة أيضا إلى عذاب أهل النار. ولذلك يقول لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم إلى آخره. الحدود الأخلاقية للأكل والشرب متى يكون للأكل والشرب قيمة إيجابية وقيمة أخلاقية، ومتى يكون له قيمة سلبية على المستوى الأخلاقي، يعني قيمة أخلاقيا بأنه حسن أو قبيح، مثل ما ذكرنا فيما سبق، على حسب كمية الأكل والشرب، كيفية الأكل والشرب وإعداده وما إلى ذلك، وأيضا الجهة الخاصة، يعني النية، الغرض من التناول المأكل والمشرب. أول شيء بالنسبة إلى الكمية، القرآن أشار إلى نقطة مهمة وهي عدم الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أما بالنسبة إلى الكيفية، إنه يكون حلال، إنه يكون مذبوح بالطريقة الشرعية، إذا كان من اللحم مثلاً أو غيره، هناك أحكام شرعية خاصة إلى الأكل الحلال والبحر الحلال الأكل البري الحلال وغيرها. أما بالنسبة إلى الجهة خصوصاً إذا كان الجهة يعني النية، ترجيح بعض المأكولات على البعض الآخر، إذا كانت أنا آكل بقصد أن أتقوى لمشاهدة المحرمات مثلا، هذه الحين للأسف في بعض المناطق وبعض الدول موجود هالشكل، أنه يوفرون ما لذ وطاب من المأكولات حتى الإنسان يتمتع أكثر بمشاهدة مثلا الأفلام المحرمة. زين، هذه العاده اللي صارت احنا عندنا، يعني احنا عندنا عاده بسيطه، لكن يعني بقول ان هي اصل ان احنا لما بنروح سينما، لما بنروح مدري وين، نحط لنا اكل عشان نستمتع ونتلذذ اكثر بمشاهده المحرم. فاذا كان الوجهه توجيه هذا المأكل والمشرب بغرض أداء عمل محرم فهذا الأكل والشرب يصبح له قيمة سلبية، وإذا كان لا من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى، من أجل التقوي على خدمة عبد من عباد الله، من أجل القيام بمسؤولياتنا الاجتماعية، إن أنا حين تعبانة بقوم بآكل بعدين عشان مثلا أبدأ أقوم بأعمالي في البيت وكذا، فهني هذا التوجيه وهذه النية الغرض من المأكل والمشرب تعطيها تعطي الأكل والشرب قيمة إيجابية، ويصبح هذا الأكل فضيلة، لأن أنا أكتس يتحول هذا المأكل إلى طاقة أصرفها في ماذا؟ في عمل صالح. أما إذا أنا كنت أكل وأشرب من أجل أن أتقوى على المحرم، فإن هذا المأكل والمشرب سوف يكون له قيمة سلبية، لأنه بيتحول إلى قدرة وطاقة للبدن، يدفع البدن باتجاه ماذا؟ باتجاه يقوي البدن على معصية الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكون له قيمة سلبية. إذا هذه لماذا نأكل؟ أيضا في نقطة مهمة هنا أشار لها الشيخ المصباح، وهي إذا حصل في تعارض بين الأطعمة والمشروبات، فكيف يمكن أن نوجه ونعالج هذا التعارض؟ هنا أيضا تلنا بالنسبة إلى توجيه المأكل والمشرب. أحيانا يكون هناك ما شاء الله أكل لذيذ وطيب ومن مما نشتهيه، زين، من المأكولات التي نشتهيها، فيأتي الإنسان يوازن، أنا الآن بدني يشتهي وجسمي يشتهي وأشتاق إلى هذه المأكولات، ولكن سوف يكون لها تأثير، بصير عندي خمول لو أكلت كثير، فماذا أفعل عند التعارض؟ عند تعارض بين مشتهيات ولذات البدن و تطلعات الروح، أنه سوف يكون هناك كسل، خمول، ممكن يكون أصلاً هناك مرض حتى لهذا البدن، يعني تعارض حتى بين احتياجات البدن نفسه، زين، دوافع البدن نفسه، أحياناً بين البدن والروح. هنا يأتي دور ماذا؟ حل هذا التعارض من أجل الحفاظ على توازن واعتدال الشخصية، اعتدال النفس، زين. فهنا أيضاً نحتاج إلى توجيه حب اللذة، لذة الأكل والشرب. ثم يقول الشيخ المصباح: على أي حال فلا يكون أكل الإنسان وشرب أجنبيين عن سائر صفاته الجسمية وحالته الروحية أبدا، يعني أن الأكل والشرب مثل ما أشرنا من شوي، أن الأكل والشرب يؤثر في صناعة بدن الإنسان، لأن هذا الأكل سوف يتحول إلى خلايا، يتحول إلى غذاء، وهذا الغذاء تتغذى عليه الخلايا، يتحول إلى خلايا في الأخير، وهناك علاقة وثيقة بين بدن الإنسان وروحه، فالإنسان يكتسب أوصاف من خلال المأكل والمشرب الذي، وأخلاقيات وحالات روحية من خلال المأكل والمشرب، هو من المؤثرات يعتبر المأكل والمشرب على أخلاق الإنسان، فتارة يزودان الإنسان بالطاقة والقوة ويزيدان الصحة، فتكون لعملية الأكل والشرب قيمة إيجابية طبعا، وتارة يجعلان الإنسان خاملا ويضعفان قواه الفكرية، فيكون تركهما ذا قيمة إيجابية، ويكونان تارة سبباً للنشاط الروحي في الإنسان، ويكسبان قوة في العبادة، فتكون العملية ذات قيمة إيجابية، وتارة على العكس يسلبان الحضور القلبي من الإنسان، ويضعفان عواطفه، ويكونان منشأ لقسوة القلب وكدورة الروح، فيكون تركهما ذا قيمة إيجابية. واضح أخواتي هنا بالنسبة إلى علاقة الأكل والشرب بالأخلاق؟ في عندنا كذا نقطة، الأكل والشرب يؤثر على بدن الإنسان، يصنع بدن الإنسان، وبالتالي والبدن لها علاقة وثيقة بالروح، وبالتالي سوف يكون هناك حالات روحية خاصة تتأثر بهذا وتتولد بها من خلال المأكل والشرب اللي يأكل ويشرب الإنسان. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه النية، لماذا أنا أكل وأشرب؟ إذا كانت النية صالحة فإن هذا الأكل والشرب سوف يكون له قيمة إيجابية، إذا كانت النية فاسدة فإن هذا الأكل والشرب سوف يكون له قيمة سلبية أخلاقيا. نقطة ثالثة عند التعارض، عندما يتعارض هذا المأكل والمشرب مع صحة الإنسان على مستوى البدن، يعني تعارض بين احتياجات البدن أو لا، تعارض بين البدن، احتياجات البدن واحتياجات الروح، فأيضا نحتاج نحن نوازن حتى نصل إلى اعتدال نفسي، اعتدال النفس، وهذا أيضا يكون له قيمة، هذا التوازن، الحفاظ على هذا التوازن، الاعتدال يكون له قيمة أخلاقية. واضح أخوات؟ النقطة اللي بعدها الرؤية 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 القرآنية في تقييم الأكل والإمساك. في آيات قرآنية كثيرة توصي بالصيام. طبعا الصيام الواجب ما في كلام فيه، صيام شهر رمضان أو إذا كان عندنا صيام كفارة هذا يجب الصيام، ولكن حتى الصيام المستحب القرآن يوصي بالصوم ويؤكد على الصوم والإمساك عن الطعام. الصوم أقل شيء هو الإمساك عن الطعام، الحين الإمساك عن الكلام الزايد، الإمساك في أنواع من الصيام، ولكن المقدار المتيقن من الصوم في الإسلام هو الإمساك عن الطعام، الأكل والمشرب في وقت معين. زين، إذا الإنسان قام ببعض المعاصي القرآن جعل كفارة هذه المعاصي هي الصوم. بعض المعاصي كفارتها الصوم، كفارته يعني يغفر. لذلك يقول الشيخ المصباح يفهم من خلال التناسب بين الموضوع والحكم أن الصيام في هذه الموارد يفيض على الإنسان نورانية، ولذلك يغفر له ويكفر عن سيئاته، وتكفر هذه المعاصي، تغفر له هذه المعاصي من خلال نورانية الصوم. فكيف من جهة نقول بأن القرآن يدعو إلى التلذذ بالطيبات من الأكل والشرب، ومن جهة أخرى القرآن يدعو إلى الإمساك عن الأكل والشرب؟ ومثلا الآية القرآنية فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أو مثلا والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصوم أو مثلا أن الهدف من الصوم هو الوصول إلى التقوى، فإذا أردت أن تصل إلى التقوى يجب عليك أن تصوم، مو فقط الصيام الواجب، وإنما أيضا إذا بغيت توصل لمراتب عالية من التقوى لابد أن تلتزم ببعض الصيام المستحب، الأيام المستحبة في الصوم. فكيف يمكن الجمع بين أن القرآن يوصي بالأكل من الطيبات، ومن جهة أخرى القرآن أيضا يوصي ويؤكد على ماذا؟ على الإمساك عن المأكل والمشرب. أهمية بالنسبة للإمساك عن المأكل والمشرب يختلف على المستوى الروحي، المرتبة الروحية للإنسان. فبشكل عام عامة الناس يعتبر ترك الأكل والشرب في أيام معينة وإلى حد معين أمر مرغوب، أما أنه يصوم طول السنة لا، هذا غير مرغوب، لا إفراط ولا تفريط. فمن أجل تهذيب النفس، من أجل تربية النفس، من أجل تطهير النفس من بعض اللوث وتنويرها بواسطة الصوم حيث تتنور أكثر، تتقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر، تصبح أكثر طهارة ونقاء، فإن الإنسان يصوم بعض الأيام المستحبة، طبعا بالإضافة إلى الأيام الواجبة اللي هي إذا كان عليه كفارة أو إذا كان صوم شهر رمضان. ولكن من جهة أخرى إذا لا يترك تماما صيام المستحب بحجة أنه الله سبحانه وتعالى يأمر أو الله سبحانه وتعالى يوصي بالتلذذ بالطيبات، لا، تلذذ بالطيبات باعتدال والصوم باعتدال. ومر علينا من قبل قصة بني إسرائيل اللي طلبوا من الله سبحانه وتعالى من خلال موسى عليه السلام أن ينزل عليهم أنواع أخرى من الأطعمة، هذه في إشارة إلى عدم الاعتدال في الطعام والتلذذ بالطعام. نعم التلذذ بالطعام مباح، والله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان أن يتلذذ في المأكل والمشرب، ولكنه بحد معقول، بمستوى معقول وباعتدال. فنفس الشيء بالنسبة إلى الصوم، الله سبحانه وتعالى يؤكد على الصيام، حتى الصيام المستحب، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولكن أيضا هذا الصوم يكون صوم وش فيه؟ باعتدال. ثم يقول الشيخ المصباح بأن الأساس هو كمال الإنسان، الأساس هو كمال الإنسان القرآن، ولذلك القرآن حرم بعض المأكولات التي تخالف كمال الإنسان. وأيضا بالنسبة إلى الصيام، الصيام غير المعتدل أن يصوم طوال السنة مثل ما حصل مع بعض أصحاب الرسول، قرروا أن يصومون طوال السنة، فجاءوا نسوانهم يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لهم أنا أصوم يوم أفطر يوم، أنا رسول الله. زين، فكيف انتم، او مثلا صيام يومين في الاسبوع اذا ما كان في مشقه، ما كان في تضييع، اذا فالاصل هو كمال الانسان. اذا كان مخالف هذا الصوم في افراط في تفريط، مخالف الى كمال الانسان، فانه مرفوض. الاكل نفس الكلام، فالاصل هو الحفاظ على ماذا؟ على اعتدال الكمال الانسان، ان يتكامل الانسان بطريقه وش فيها معتدله متوازنه. هذه بالنسبه الى هالجواب، كيف يمكن الجمع بين جواب هالسؤال، انه كيف يمكن الجمع بين تاكيد القران على الصيام من جهه، ومن جهه اخرى تاكيد على تلذذ الطيبات. هني الشيخ المصباح ايضا يقول ان في بعض المأكولات يحرمها القرآن احيانا، لانها مثل الميتة او لحم الخنزير او الدم، هذه يحرمها الله سبحانه وتعالى، يحرم ان نشربها او ناكلها لما فيها من مفاسد. زين، واحيانا يحرم لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، يعني هذا الذي لم يذكر اسم الله عليه يجعل الانسان يفسق، يفسق يعني يخرج من طريق، ينحرف عن طريق الحق، ينحرف عن الاعتدال. وكل بعض يقول هذا مذبوح وهذا مذبوح، وش الفرق بينهم؟ بس هذا سمينا عليه، هذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما ذكرنا التسميه. هنا الشيخ المصباح يذكر الحكمه من البسمله، لماذا البسمله تطهر هذا الحيوان وما يصبح من الميته، مع انه ميت ومقتول، ولكنه ما يصبح من شو اسمه المقتول، يصبح مقتول ومذبوح بالطريقه الشرعيه. لماذا البسمله تغير من لحم هذا الحيوان بحيث يصبح حلال؟ زين، الشيخ المصباح يقول هذه البسمله لا تتصور بانها الفاظ، هي لها واقع تكويني، لها اثر تكويني. ما هو هذا الاثر؟ ان الحيوانات كلها ملك لله سبحانه وتعالى، كل شيء ملك لله، المالكيه المطلقه لله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تتصرف في شيء في ممتلكات الله يجب عليك أن تستأذن، والله سبحانه وتعالى أمرك بأنه إذا أردت أن تذبح حيوان من الحيوانات لكي تستفيد منه وتأكله، استئذانك يكون بالبسملة، بتوجيهها إلى القدلة، بالبسملة، بعرض الماء عليه وما إلى ذلك. زين، فهذه الطقوس التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من أجل ذبح هذا، منها البسملة التي ذكرت في القرآن لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه البسملة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى أن يصبح هذا الحيوان مقتول مذبوح بإذن الله. فرق كبير بين أن يأذن الله لك في التصرف في ممتلكاته وما يملكه، وبين أن تغفل عن أن تأخذ هذا الإذن ويصبح لهذا اللحم أثر مختلف عن ذاك الذي لم يأذن الله سبحانه وتعالى لنا بذبحه، ولم نأخذ الإذن من الله سبحانه وتعالى بذبحه. أيضا من العناصر التي أشار لها القرآن الكريم وتعطي قيمة أخلاقية للأكل والشرب هي الفساد الاجتماعي أو عدم رعاية حقوق الآخرين. مثلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وإلى آخرين. لا تأكلوا أموالكم، يعني أكل الأموال القدر المتيقن منها إن تشمل حتى أكل، أو لا تأكلوا مال اليتيم. هذا الأكل الذي يؤدي إلى مفاسد اجتماعية أيضا له قيمة سلبية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني الأكل يقصد بمطلق التصرف، صحيح يأكلون أموال يتامى يعني يتصرفون في أموال يتامى، ولكن من ضمن الأموال حتما الأكل والمشرب، أحد الأبعاد التي تصرف فيها الأموال عادة الأكل والشرب والملبس والمسكن والآخره. فالأكل الحقيقي قطعا داخل ضمن هذا الأكل، أكل الأموال. فالآية تشير إلى أنه، أو مجموعة الآيات اللي ذكرها الشيخ المصباح في هذه النقطة صفحة 217 تشير إلى أنه إذا كان يترتب على الأكل مفاسد اجتماعية مثل ظلم اليتيم أو تضييع حقوق الآخرين، الاعتداء على الآخرين، الربا وغيرها، فإنه ماذا؟ فإن هذا الأكل والشرب يكون له قيمة سلبية أخلاقيا. الأخير في النتيجة يقول شيخ المصباح أن الالتذاذ بالأطعمة والمشروبات بذاته ليس له قيمة أخلاقية لا إيجابية ولا سلبية، لأن مسألة فطرية. ما الذي يجعل له قيمة أخلاقية؟ الكمية والكيفية وتوجيه هذا العمل باتجاه معين، سواء كان هذا التوجيه عند التعارض مثل ما أشرنا، أو كان من أجل تكامل الإنسان، سواء كان تعارض بين احتياجات البدن والروح، أو تعارض بين كمالات الإنسان، أو تعارض بين المصالح الإنسانية الاجتماعية. ومن خلال الآيات القرآنية والروايات في هذا المجال يمكن استشعار أمرين يمنحان القيمة والحسن لأكل الإنسان وشربه. ما هما هذين الأمرين؟ هذه الآيات فيها إشعار بأمرين يمنحان الأكل قيمة أخلاقية. ما هما هذين الأمرين؟ الأمر الأول كسب الاقتدار والقوة على العبادة والعمل الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أشار العالم شوي بأنه إذا كان القصد من الأكل هو العمل الصالح، مو شرط الصلاة والصيام، لا أنا أقوم بأنظف البيت لكن لازم أفطر أول مثلا، بأقوم بأذاكر لكن أفطر أول، هذا أعمال صالحة. فهذه تجعل هذا الأكل وهذا الشرب له قيمة أخلاقية إيجابية. والدليل على ذلك يقول هذه الآية المباركة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الاقتران بين الأكل الطيبات والعمل الصالح دليل على أن إذا كانت هذه الطيبات انصرفت، أكل الطيبات انصرفت الطاقة والقدرة اللي حصلنا عليها من هذا المأكل في الأعمال الصالحة، فإنه يكون له ماذا؟ تكون ضمن العمل الصالح فيكون له قيمة إيجابية. ثم يقول هذا إشعار وليس استدلال، وإنما الآيات تشعر بأنه هناك علاقة بين صلاح العمل وبين الأكل الطيب. وشعر من شوي بأن هذا الأكل الطيب سوف يكون بدن الإنسان، وليس فقط بدن الإنسان بل البدن له علاقة وثيقة بالروح، فيعطي الإنسان حالات روحية يدفع الإنسان باتجاه القيام بالأعمال الصالحة. عامل من العوامل الدافعة التي تدفع الإنسان القيام بالصالحات الأكل الطيب والحلال. الأمر الثاني الذي تشير إليه الآيات القرآنية والذي يعطي الأكل والشرب قيمة أخلاقية هو الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. والقرآن عندما يذكر أكل الطيبات أو يذكر نعم الله سبحانه وتعالى من المأكل والمشرب يقول: واشكروا لله، أو لعلكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على هذه الطيبات، أن يشكر الإنسان ولي النعمة. والشكر هو أحد أنواع العبادة ووسيلة لتكامل الإنسان. آخر شيء يذكر لنا الشيخ المصباح روايات في ضرر الأكل الكثير، وهذه روايات مهمة يحتاج نحن نتوقف عندها خصوصا في الإجازة، حيث يعني يكثر الطبخ والسهر والعوامل اللي تساعد على كثرة الأكل. في رواية معروفة أنه ما من شيء أبغض إلى الله سبحانه وتعالى من بطن مملوء. الامتلاء، وهذا المعنى المقصود من لما نقول أنه يبقى جائع لا يعني أنه ميت جوع، وإنما المؤمن دائما يشعر بحاجة، ما لا يشعر بامتلاء المعدة، امتلاء المعدة، امتلاء البطن. أبغض شيء عند الله سبحانه وتعالى هو البطن الممتلئ. لماذا؟ يقول الشيخ المصباح: لأنه يؤدي إلى الغفلة، يجعل الإنسان خامل، يضعف القوة الفكرية، فبالتالي تقل عند التوجه الروحي والإقبال على الله سبحانه وتعالى، تكثر عنده الخيالات والشهوات، تشتد عنده الأبعاد الحيوانية عندما يضعف عند العقل والفكر والتطلع الروحي للارتباط بالله، فإنه سوف تغلبه قواه الحيوانية ويقع في كثير من الأمراض الأخلاقية بالإضافة إلى الأمراض البدنية. الشيخ المصباح يقول: نعم صحيح أن حياة الإنسان المادية من الأكل والشرب وما إلى ذلك مقدمة أساسية وشرط لازم لتكامله الروحي، يعني لابد أن يأكل الإنسان وأن ينام وأن يلبس وأن ينكح وأن هذه الأمور المادية مهمة في أجل تكامل الإنسان، شرط لازم لأجل تكامل الإنسان، ولكن لابد أن لا يأخذها كلها إلى مداها حتى تصبح هي تصبح بدل ما تكون مقدمة تصبح هي الأساس. هني ما في شيء. كما تؤكد روايات على أن خلو الجوف والجوع شرط في الوصول إلى الحكمة وتحصيل الكمالات الروحية والأخلاقية والقيم. فالإنسان يحتاج أنه شوي لامس الجوع، يشعر بأن معدته خالية، وإذا جاء وأراد أن يشبع هذه المعدة يجب أن لا يشبعها بتمامها حتى تمتلئ، وإنما يترك مجال إلى مثل ما تذكر رواياتنا يقسم المعدة أقسام، يعني يقسم أكله شوي إلى الهواء، شوي إدخالي، شوي إلى المطعم، شوي إلى المشرب. لأن حالة الامتلاء تؤثر في ماذا؟ في قدرة الإنسان على اكتساب الكمالات، بل يخسر الإنسان بعض المقامات بسبب هذا الكسل والامتلاء البدني، يخسر كمالات مقامات روحية. ثم يشير الشيخ المصباح إلى بعض النقاط المهمة ويعطينا دعوة أيضا إلى ضرورة الالتزام بهذه الأمور، وليس أنه فقط نحمل شعارات بأن نحن لا ما سوف نترك حالة يعني التمتع الشديد بالمأكل والمشرب، وخصوصا الحين مثلا نقول بنسوي رجيم مثلا أو شيء، بنسوي تنظيم غذائي، يعني رجيم يعني نظام غذائي، نسوي نظام غذائي، لكن كلها شعارات، وبعدين في الأخير نرجع إلى ما كنا عليه من الإسراف في والبذخ في الأكل والشرب. هني الشيخ المصباح قبل لا يدخل في هذا التوجيه وهذه الدعوة بأن لا نرفع شعارات فقط، وأن الإسلام يجب أن يؤخذ بآدابه وأن نطبق هذه الآداب الإسلامية لا نكتفي بالشعارات فقط، قبلها يعطينا تحذير، يقولنا كثرة الأكل والإسراف والتبذير يجعل الإنسان يحرم نفسه من الانتفاع بنعمة العقل، يغلق على الإنسان هذه النعمة ويضعفها إلى أن يخسرها الإنسان بالتدريج. ونعمة القلب يعني التوجه القلبي والحكمة والمعارف الحقيقية، يعيش توهم المعرفة، يدرس ما يفهم وش يدرس لأنه يعيش حالة من التخمة المادية، زين، والإقبال على المعنويات، كل هذه يخسرها الإنسان خسائر كبرى، يعني أهداف الإنسان العليا اللي تجعلها إنسان يخسرها بواسطة وجه أكلة لذيذة استمتع فيها لساعة أو ساعتين، ولكنها أغلقت عليه أبواب من الكمالات الإنسانية. هذا من جهة هو يحرم نفسه، من جهة أخرى أيضا يحرم الآخرين ويظلم الآخرين، لأن قاعد يأكل أكله وأكل غيره، بدل ما يشبع هذا الأكل اللي إحنا قاعدين نأكله حق شخص واحد يأكل ما شاء الله، وعائلة أخرى يمكن جيرانه يموتون من الجوع، يتضورون جوع، ما عندهم حتى خبز ولا شيء يعني يسد جوعهم. فهو يحرم الآخرين أيضا من النعم المادية التي يحتاجونها ولو بالمستوى الأدنى ليستطيعون أن يواصلون حياتهم. لذلك الشيخ المصباح أعلن يعطينا دعوة بأنه لابد أن تكون يعني الإسلام لابد أن لا يكون شعارات، ولا نكتفي بالشعارات، وإنما واقعا نطبق الإسلام، وأن إذا كان عندنا حالة من البذخ في والإسراف في المأكل والمشرب، نحن نتعود أن نتصدق، إذا طبخت وغالبتني نفسي وطبخت طبخات لذيذة وجميلة نتصدق فيها، نخلي لنا مقدار قليل ونتصدق فيه ونعين الآخرين من أجل التخلص من هذه الحالة والشعور بتفاخر وجود ما لذ وطاب عندنا في البيت، أو الأنانية، هذا التفاخر الناشئ من الأنانية والزهو والإعجاب بالناس. فالصدقة والإنفاق أحد العلاجات اللي تساعدنا في تهذيب أنفسنا. ثم يؤكد الشيخ المصباح على أنه من يخسر قلبه فإنه خسر إنسانيته، لأن قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن، حتى يكون هذا القلب وهذه الروح مقبلة على الله سبحانه وتعالى فيصبح يحضر الله سبحانه وتعالى عند هالإنسان واذكروني أذكركم، ويذكر هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى واقعا فيذكره الله سبحانه وتعالى ويعيش حالة من اللذة الروحية والطمأنينة، ويتغذى روحيا بهذا الذكر وبحضور الله سبحانه وتعالى، عليه أن دائما يذكر نفسه بأن حلاوة ذكر الله، ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتها. الإمام السجاد عليه السلام يقول: وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك. هذه أعظم النعم الإلهية التي قد نحرم أنفسنا منها بواسطة لقيمات زايدة على حاجتنا، أو لقيمات حرام أصلاً، وسواء كان من الأكل الحرام أو لا، كان أكل طيب ولكنه زائد عن الحاجة، تجاوزنا الحد وأسرفنا في الأكل والشرب، مما يؤدي إلى خسران هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وحضور الله سبحانه وتعالى في حياتنا. في نهاية البحث يقول: قيمة الأكل القليل تستند إلى تمكينه الإنسان لإحراز مزيد توفيق للارتقاء الروحي والمعنوي، فينبغي إذن أن يكون في حد لا يحرمه من التوفيقات. يعني لا نقول بنقلل أكلنا، نروح نقلله إلى درجة أن إحنا ما نقدر حتى نتحرك بسبب الجوع، وإنما أيضا يؤكد شيخ المصباح على الاعتدال. فإذا تجاوز الحد أصبح مرفوضا ولا قيمة له قطعا، بل سيكون ذا قيمة سلبية. ونفس الشيء إذا لابد من رعاية منهج ماذا؟ الاعتدال والتوازن، لا إفراط ولا تفريط. الإنسان يتابع وضعه، يشوف وش احتياجاته، وبمقدار الحاجة يأكل ويشرب، بالتدريج يتعرف على احتياجات بدنه. طبعا هذه الاحتياجات تختلف من عمر إلى آخر، ممكن الطفل الصغير أو المراهق أو الشاب الشابة تحتاج إلى غذاء أكثر من من هو في متوسط العمر، ثم عندما يكبر يحتاج إلى غذاء ممكن يكون من حيث الكمية أقل، لكن من حيث الكمية الكيفية يعني أفود وأكثر صحة، صحي أكثر، وهكذا. يعني يختلف في كل مرحلة عمرية، الإنسان يحتاج إلى طعام بخصوصيات معينة، يحتاج الإنسان يتابع نفسه ويشوف احتياجاته ويأخذ هالموضوع بجدية. يعني مو خلاص المهم أن احنا نشبع وانتهى الموضوع، أو لا، أحيانا البعض منا يتعامل مع الأكل والشرب على أنه المهم نتلذذ في شيء اسمه لذة من اللذات، نتلذذ وانتهى الموضوع. لا، لابد أن احنا نلتفت لذة مع احتياجات البدن أيضا، وأن تكون هذه اللذة بمقدار يتناسب مع احتياجات البدن، ما نفرط فيها إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى المأكل والمشرب. واضح أخوات في سؤال أو شيء؟ الله يعطيكم العافية. نكتفي بهالمقدار. الغريزة الجنسية والزواج ما هي طويلة، لكن بناخذها مع الملبس والمسكن والمركب، هذين مع بعض إن شاء الله. تقريبا باقي لنا درسين، أتوقع باقي لنا درسين أو ثلاثة، عشان لا نتأخر في الاختبارات بحاول شو اسمه أسجل درس أو درسين منها، وإن شاء الله الأسبوع القادم احتمال ده الله كتب الأسبوع القادم نختم يعني. زين، الله يعطيكم العافية، سألكم الدعاء أخواتي.